بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا إذ هيأ لنا هذه الفرصة لننتظم إن شاء الله في الدروس في هذا الكتاب الجليل القدر الذي هيأ الله له جبالا من أهل العلم، من يؤلف ومن يقدم ومن يشرح، ولا غرابة في ذلك، فهو الأصل الأول في جميع الأديان السماوية، فما من دين أو رسول أو نبي أرسل إلا جاء بهذا الأصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولما كان المؤلف وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله، كان له من الفضل والجهود المباركة التي كتب الله على يديه تجديد الإسلام بعد أن اندثرت معالمه، قدم له أو ذكر له ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، رحم الله رحمة جميعا رحمة واسعة، جعل ذلك في محاضرة، والشيخ محمد يستحق ذلك. ورأينا من الشيء الذي ينبغي البدء به أن نعرف سيرة هذا الشيخ الذي نحن بصدد شرح كتابه، وقد جاء في خبر عن الشيخ عبد الله محمد القرعاوي أنه لما ذهب إلى الهند للدراسة، وهذه سنة طلاب العلم الرحلة في طلب العلم، وجد الشيخ الذي يدرس عليه وجد عنده لوثة، يعني شيء من العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان الشيخ عبد الله القرعاوي عنده هذا الكتاب، فنزع الغلاف وأعطى شيخه الكتاب وقال له أريدك أن تقرأ هذا الكتاب وتحكم عليه. فقرأ الشيخ الهندي كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال هذا كتاب ينبغي أن يدرس في دور العلم وأن يعمم في بلدان المسلمين، فأعطاه الغلاف، قال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي سمعتك تذكره بشيء من فندم واستغفر، وهذا دليل على القبول الذي يجعله الله لأوليائه. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يجعل له القبول في الأرض. فهذا الكتاب كمؤلفه جاء جعل الله له القبول، والدليل على ذلك كثرة الشراح له وكثرة المستفيدين منه، وصار أصلا بهذا المنهج. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوان الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، هذه المحاضرة الموجزة أتقدم بها بين أيديكم تنويرا للأفكار وإيضاحا للحقائق ونصحا لله ولعباده، لأنه قد ظهر من يتكلم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل يتكلمون في أتباعه حتى جعلوا لهم اسما من الأسماء التي تشمئز منها نفوس الأشرار، ما هي نفوس الأخيار، فسموا طلابه وأتباعه بالوهابية. فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين حقيقة هذا الشيخ الذي لمزه بعض الناس ممن جهلوا حاله. قال: وإيضاحا للحقائق ونصحا لله ولعباده وأداء لبعض ما يجب علي من الحق نحو المحاضر عنه. وهذه المحاضرة عنوانها الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب دعوته وسيرته. لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه النفوس الطيبة وترتاح له القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق، رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور، ألا وهو الشيخ الإمام المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن 12 من الهجرة النبوية. هو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي النجدي. لقد عرف الناس هذا الإمام، ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهم وكبراؤهم وأعيانهم في الجزيرة العربية وفي خارجها، ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة ما بين موجز وما بين مطول، ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات، حتى المستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة، وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم عن المصلحين وفي أثناء كتاباتهم في التأريخ، وصفه المنصفون منهم بأنه مصلح عظيم وبأنه مجدد للإسلام وبأنه على هدى ونور من ربه، وتعدادهم يشق كثيرا. من جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي، فقد كتب عن هذا الشيخ فأجاد وأفاد وذكر دعوته وذكر سيرته وذكر غزواته وأطنب في ذلك، وكتب كثيرا من رسائله واستنباطاته من كتاب الله عز وجل. ومنهم الشيخ الإمام عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد، فقد كتب عن هذا الشيخ وعن دعوته وعن سيرته وعن تاريخ حياته وعن غزواته وجهاده. ومنهم خارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح، فقد كتب عنه وأنصفه. ومنهم الشيخ الكبير مسعود عالم الندوي، فقد كتب عنه وسماه المصلح المظلوم، وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك. وكتب عنه أيضا آخرون، منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، فقد كان في زمانه وقد كان على دعوته، فلما بلغه دعوة الشيخ سر بها وحمد الله عليه. وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي الشوكاني صاحب نيل الأوطار، ورثاه بمرثية عظيمة، وكتب عنه جمع غفير غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء. ولأجل كون كثير من الناس قد يخفى عليه حال هذا الإمام وسيرته ودعوته، رأيت أن أسهم في بيان حاله وما كان عليه من سيرة حسنة ودعوة صالحة وجهاد صادق، وأن أشرح قليلا مما أعرفه عن هذا الإمام حتى يتبصر في أمره من كان عنده شيء من لبس أو شيء من شك في حاله ودعوته وما كان عليه. ولد هذا الإمام في عام 1115 هجرية، هذا هو المشهور في مولده رحمه الله، وقيل في عام 1111 هجرية، والمعروف الأول أنه ولد في عام 1115 هجرية، على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية. وتعلم على أبيه في بلدة العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمه الله، وهي قرية معلومة في اليمامة في نجد شمال غرب مدينة الرياض، بينها وبين الرياض مسيرة 70 كيلومترا تقريبا أو ما يقارب ذلك من جهة الغرب. ولد فيها رحمه الله ونشأ نشأة صالحة، وقرأ القرآن مبكرا، واجتهد في الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان، وكان فقيها كبيرا وعالما قديرا، وكان قاضيا في بلدة العيينة. ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت الله الحرام، وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف، ثم توجه إلى المدينة المنورة، إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فاجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة، وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت، وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، أصله من المجمعة، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد الله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض، وأخذ أيضا عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة، وهذان العالمان ممن اشتهر أخذ الشيخ عنهما بالمدينة، ولعله أخذ عن غيرهما ممن لا نعرف. ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق، فقصد البصرة واجتمع بعلمائها، وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله ودعا لنا، وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وناقش وذاكر في ذلك، وناظر هنالك من العلماء، واشتهر من مشايخه هناك شخص يقال له الشيخ محمد المجموعي، وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى، وخرج من أجل ذلك، وكان من نيته أن يقصد الشام، فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية، وخرج من البصرة إلى الزبير، وتوجه من الزبير إلى الأحساء، واجتمع بعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدين، ثم توجه إلى بلاد حريملاء، وذلك والله أعلم في العقد الخامس من القرن 12، لأن أباه كان قاضيا في العيينة، وصار بينه وبين أميرها نزاع، فانتقل عنها إلى حريملاء سنة 1139 هجرية. فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد انتقاله إليها سنة 1139، فيكون قدومه حريملاء في عام 1140 أو بعدها، واستقر هناك ولم يزل مشتغلا بالعلم والتعليم والدعوة في حريملاء حتى مات والده في عام 1153 هجرية. فحصل من بعض أهل حريملاء شر عليه، وهم بعض السفلة بها أن يفتك به، وقيل إن بعضهم تسور عليه الجدار، فعلم به بعض الناس فهربوا، وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمه الله. وأسباب غضب هؤلاء السفل عليه أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولأن هذا الأمر كان خافيا بين الناس، فمن يقوم به ينكرون عليه أو يعادونه، وكان يحث الأمراء على تعزير المجرمين الذين يعتدون على الناس بالسلب والنهب والإيذاء، ومن جملتهم هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك. ولما عرفوا من الشيخ أنه ضدهم وأنه لا يرضى بأفعالهم وأنه يحرض الأمراء على عقوباتهم والحد من شرهم، غضبوا وهموا أن يفتكوا به فصانه الله وحماه. ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك عثمان بن محمد بن معمر، فنزل عليه ورحب به الأمير وقال قم بالدعوة إلى الله ونحن معك وناصروك، وأظهر له الخير والمحبة والموافقة على ما هو عليه. فاشتغل الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير والمحبة في الله رجالهم ونساءهم، واشتهر أمره في العيينة وعظم صيته وجاء إليه الناس من القرى المجاورة. وفي يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها أسست على غير هدى، وإن الله جل وعلا لا يرضى بهذا العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذه القبة فتنت الناس وغيرت العقائد وحصل بها الشرك فيجب هدمها. فقال الأمير عثمان لا مانع من ذلك. فقال الشيخ إني أخشى أن يثور لها أهل الجبيلة، والجبيلة قرية هناك قريبة من القبر. فخرج عثمان ومعه جيش يبلغون 600 مقاتل لهدم القبة، ومعهم الشيخ رحمه الله. فلما قربوا من القبة خرج أهل الجبيلة لما سمعوا بذلك لينصروها ويحموها، فلما رأوا الأمير عثمان ومن معه كفوا ورجعوا عن ذلك، فباشر الشيخ هدمها وإزالتها، فأزالها الله سبحانه وتعالى على يديه رحمه الله. ولنذكر نبذة عن حال نجد قبل قيام الشيخ رحمه الله وعن أسباب قيامه ودعوته. كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن، وكان الشرك الأكبر قد نشأ في نجد وانتشر حتى عبدت القباب وعبدت الأشجار والأحجار وعبدت الغيران وعبد من لا يدعى. الغيران المراد بها جمع غور، وهي المآوي التي في الجبال وقد يعتقدون فيها. وعبد من يدعى بالولاية وهو من المعتوهين، وعبد من دون الله أناس يدعون بالولاية وهم مجانين مجاذيب لا عقول عندهم. واشتهر في نجد السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم، وليس هناك منكر إلا من شاء الله، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها، وقال القائم لله والناصر لدينه. وهكذا في الحرمين الشريفين وفي اليمن اشتهر فيها ذلك الشرك وبناء القباب على القبور ودعاء الأولياء والاستغاثة بهم، وفي اليمن من ذلك الشيء الكثير، وفي بلدان نجد من ذلك ما لا يحصى، ما بين قبر وما بين غار وبين شجرة وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله. وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم وذبح الذبائح لهم وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم وخوف شرهم. فلما رأى الشيخ الإمام هذا الشرك وظهوره في الناس وعدم وجود منكر لذلك وقائم بالدعوة إلى الله في ذلك، شمر عن ساعد الجد وصبر على الدعوة، وعرف أنه لا بد من جهاد وصبر وتحمل للأذى، فجد في التعليم والتوجيه والإرشاد وهو في العيينة وفي مكاتبة العلماء في ذلك والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصرة دين الله والمجاهدة في هذا الشرك وهذه الخرافات. فأجاب دعوته كثيرون من علماء نجد وعلماء الحرمين وعلماء اليمن وغيرهم، وكتبوا إليه بالموافقة. وخالف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه ونفروا عنه، وهم بين أمرين: ما بين جاهل خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله، وإنما يعرف ما هو عليه وآباؤه وأجداده من الجهل والضلال والشرك والبدع والخرافات، كما قال الله جل وعلا عن أمثال أولئك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وطائفة أخرى ممن ينسبون إلى العلم ردوا عليه عنادا وحسدا لئلا يقول العامة ما بالكم لم تنكروا علينا هذا الشيء. لماذا جاء ابن عبد الوهاب وصار على الحق وأنتم علماء ولم تنكروا هذا الباطل؟ وهذا من الهوى القاتل، أن يحمل صاحبه على جحد الحق وغمطه تسترا على ما هو عليه من الجهل والتقصير في الدعوة إلى الله، فحسدوه وخجلوا من العام وأظهروا العناد للحق إظهارا للعاجل على الآجل واقتداء باليهود في إيثارهم الدنيا على الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. أما الشيخ فقد صبر وجد في الدعوة وشجعه من شجعه من العلماء والأعيان في داخل الجزيرة وفي خارجها، وعزم على ذلك واستعان بربه عز وجل وعكف على الكتب النافعة ودرسها، وعكف قبل ذلك على كتاب الله وكانت له اليد الطولى في تفسير كتاب الله والاستنباط منه، وعكف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وجد في ذلك وتبصر فيه حتى أدرك من ذلك ما أعانه الله به وثبته على الحق وشمر عن ساعد الجد وصمم على الدعوة وعلى أن ينشرها بين الناس ويكاتب الأمراء والعلماء في ذلك، وليكن في ذلك ما يكون، فحقق الله له الآمال الطيبة ونشر به الدعوة وأيد به الحق وهيأ الله له أنصارا ومساعدين وأعوانا حتى ظهر دين الله وعلت كلمته. فاستمر الشيخ في الدعوة في العيينة بالتعليم والإرشاد، ثم شمر عن ساعد الجد إلى العمل وإزالة الشرك بالفعل. لما رأى الدعوة لم تؤثر في بعض الناس فباشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر وما أمكن من آثار الشرك. فقال الشيخ للأمير عثمان بن معمر: لا بد من هدم هذه القبة التي على قبر زيد، وزيد بن الخطاب رضي الله عنه هو أخ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، وكان من جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام 12 من الهجرة النبوية، فكان ممن قتل هناك. وبني على قبره قبة فيما يذكرون، وقد يكون قبر غيره لكنه فيما يذكرون أنه قبره. فوافقه عثمان كما تقدم وهدم القبة بحمد الله، وزال أثرها إلى اليوم ولله الحمد والمنة. أماتها جل وعلا لما هدمت عن نية صالحة وقصد مستقيم ونصر للحق. وهناك قبور أخرى، منها قبر يقال له إنه قبر ضرار بن الأزور، كانت عليه قبة هدمت أيضا. وهناك مشاهد أخرى أزالها الله عز وجل، وكانت هناك غيران أو غيران وأشجار تعبد من دون الله جل وعلا، فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس عنها. والمقصود أن الشيخ رحمه الله استمر على الدعوة قولا وعملا كما تقدم، ثم إن الشيخ أتته امرأة واعترفت عنده بالزنا عدة مرات وسأل عن عقلها، فقيل إنها عاقلة ولا بأس بها، فلما صممت على الاعتراف ولم ترجع عن اعترافها ولم تدعي إكراها ولا شبهة وكانت محصنة، أمر الشيخ رحمه الله بأن ترجم، فرجمت بأمره حالة كونه قاضيا بالعيينة. فاشتهر أمره بعد ذلك بهدم القبة وبرجم المرأة وبالدعوة العظيمة إلى الله وهجرة المهاجرين إلى العيينة وبلغ أمير الأحساء وتوابعها من بني خالد سليمان بن عريعر الخالدي أمر الشيخ، وأنه يدعو إلى الله وأنه يهدم القباب وأنه يقيم الحدود، فعظم على هذا البدوي أمر الشيخ، لأن من عادت البادية إلا من هدى الله لإقدام على الظلم وسفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الحرمات، فخاف أن هذا الشيخ يعظم أمره ويزيل سلطان الأمير البدوي، فكتب إلى عثمان يتوعده ويأمره أن يقتل هذا المطوع الذي عنده في العيينة، وقال: إن المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذا وكذا، فإما أن تقتله وإما أن نقطع عنك خراجك، وهو الراتب الذي يعطاه أمير العيينة الذي عندنا، وكان عنده للأمير عثمان خراج من الذهب فعظم على عثمان أمر هذا الأمير، وخاف إن عصاه أن يقطع عنه خراجه أو يحاربه، فزهد في الأجر وآثر الدنيا على الآخرة، فقال للشيخ: إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا، وأنه لا يحسن منا أن نقتلك، وإنا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربته، فإذا رأيت أن تخرج عنا فعلت. فقال له الشيخ: إن الذي أدعو إليه ودين الله، وتحقيق كلمة لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فمن تمسك بهذا الدين ونصره وصدق في ذلك نصره الله وأيده وولاه على بلاد أعدائه، فإن صبرت واستقمت وقبلت هذا الخير فأبشر، فسينصرك الله ويحميك من هذا البدوي وغيره، وسوف يوليك الله بلاده وعشيرته. فقال: أيها الشيخ، إننا لا نستطيع محاربته ولا صبر لنا على مخالفته. فخرج الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية، جاء إليها ماشيا فيما ذكروا، حتى وصل إليها في آخر النهار، وقد خرج من العيينة في أول النهار ماشيا على الأقدام، لم يرحله عثمان، فدخل على شخص من خيارها في أعلى البلد يقال له محمد بن سويلم العريني، فنزل عليه، ويقال إن هذا الرجل خاف من نزوله عليه، وضاقت به الأرض بما رحبت، وخاف من أمير الدرعية محمد بن سعود، فطمأنه الشيخ وقال له: أبشر بخير، هذا الذي أدعو الناس إليه دين الله وسوف يظهره الله. فبلغ محمد بن سعود خبر الشيخ، خبر الشيخ محمد، ويقال إن الذي أخبره به زوجته، جاء إليها بعض الصالحين وقال لها: أخبري محمدا بهذا الرجل، وشجعيه على قبول دعوته، وحرضيه على مؤازرته ومساعدته. وكانت امرأة صالحة طيبة، وكانت امرأة صالحة طيبة، فلما دخل عليها محمد بن سعود أمير الدرعية، لما دخل عليها محمد بن مسعود، محمد بن سعود يعني زوجها أمير الدرعية وملحقاتها، قالت له: أبشر بهذه الغنيمة العظيمة، هذه غنيمة ساقها الله إليك، رجل داعية يدعو إلى دين الله، ويدعو إلى كتاب الله، يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا لها من غنيمة باردة، بقبوله وبادر بنصرته، ولا تقف في ذلك أبدا. فقبل الأمير مشورتها، ثم تردد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه، فأشير عليه، ويقال إن المرأة أيضا هي التي أشارت عليه مع جماعة من الصالحين، وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليك، بل ينبغي أن تقصده في منزله، وأن تقصده أنت، وأن تعظم العلم والداعي إلى الخير. وهكذا صار أبناء هذا الأمير إلى وقتنا الحاضر أنهم يجلون العلماء ويقدرونهم كما هو المعلوم عند الخاص والعام. فذهب إلى الشيخ في بيته، إلى بيت محمد بن سويلم، وقصده وسلم عليه وتحدث معه، وقال له: يا شيخ محمد، أبشر بالنصرة، وأبشر بالأمن، وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره نصره الله، ومن أيده أيده الله، وسوف تجد آثار ذلك سريعا. فقال: يا شيخ، سأبايعك على دين الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله، ولكنني أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضنا وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى. فقال: لا أبايعك على هذا، أبايعك على أن الدم بالدم والهدم بالهدم، لا أخرج من بلادك أبدا. فبايعه على النصرة وعلى البقاء في البلد، وأنه يبقى عند الأمير يساعده ويجاهد معه في سبيل الله حتى يظهر الله دينه، وتمت البيعة على ذلك. وتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان من العيينة وعرقة ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المجاورة، ولم تزل الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان، وتسامع الناس بأخبار الشيخ ودروسه في الدرعية ودعوته إلى الله وإرشاده إليه، فأتوا زرافات ووحدانا، فأقام الشيخ بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعية في العقائد وفي القرآن الكريم وفي التفسير وفي الفقه وأصوله والحديث ومصطلحيه والعلوم العربية والتاريخية وغير ذلك من العلوم النافعة، وتوافد الناس عليه من كل مكان، وتعلم الناس عليه في الدرعية الشباب وغيرهم، ورتب للناس دروسا كثيرة للعامة والخاصة، ونشر العلم ونشر العلم في الدرعية، واستمر على الدعوة، ثم بدأ بالجهاد وكاتب الناس إلى الدخول في هذا الميدان وإزالة الشرك الذي في بلادهم، وبدأ بأهل نجد وكاتب أمراءها وعلماءها، كاتب علماء الرياض وأميرها دهام بن دواس، كاتب علماء الخرج وأمراءها وعلماء بلاد الجنوب والقصيم وحائل والوشم وسدير وغير ذلك، ولم يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم، وهكذا علماء الإحساء، علماء الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين، وهكذا علماء الخارج في مصر والشام والعراق والهند واليمن وغير ذلك، ولم يزل يكاتب الناس ويقيم الحجج ويذكر الناس ما وقع فيه كثير الخلق من الشرك والبدع. وليس معنى هذا أنه ليس هناك أنصار للدين، بل هناك أنصار، والله جل وعلا قد ضمن لهذا الدين ألا بد له من ناصر، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهناك أنصار للحق في أقطار كثيرة. ولكن الحديث الآن عن نجد، فكان فيها من الشرك، من الشر والفساد والشرك والخرافات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، مع أن فيها علماء فيهم خير، ولكن لم يقدر لهم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا بها كما ينبغي. وهناك أيضا في اليمن وغير اليمن دعاة إلى الحق وأنصار قد عرفوا هذا الشرك وهذه الخرافات، ولكن لم يقدر الله لدعوتهم من النجاح ما قدر لدعوة الشيخ محمد، لأسباب كثيرة، منها عدم تيسر الناصر المساعد لهم، منها عدم الصبر لكثير من الدعاة وتحمل الأذى في سبيل الله، ومنها قلة علوم بعض الدعاة التي يستطيع بها أن يوجه الناس بالأساليب المناسبة وبالعبارات اللائقة والحكمة والموعظة الحسنة، ومنها أسباب أخرى غير هذه الأسباب. وبسبب هذه المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهاد اشتهر أمر الشيخ وظهر أمر الدعوة، واتصلت رسائله بالعلماء في داخل الجزيرة وفي خارجها، وتأثر بدعوته جمع غفير من الناس في الهند وفي إندونيسيا وفي أفغانستان وفي إفريقيا وفي المغرب، وهكذا في مصر والشام والعراق، وكان هناك دعاة كثيرون عندهم معرفة بالحق والدعوة إليه، فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم وزادت قوتهم واشتهروا بالدعوة. ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي وغيره. ثم في هذا العصر الأخير طبعت كتبه ورسائله وكتب أبنائه وأحفاده وأنصاره وأعوانه من علماء المسلمين في الجزيرة وخارجها، وكذلك طبعت الكتب المؤلفة في دعوته وترجمته وأحواله وأحوال أنصاره، حتى اشتهرت بين الناس في غالب الأقطار والأمصار. ومن المعلوم أن لكل نعمة حاسدة، وأن لكل داع أعداء كثر أو كثيرين، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فلما اشتهر الشيخ بالدعوة وكتب الكتابات الكثيرة وألف المؤلفات القيمة ونشرها في الناس وكاتبه العلماء، ظهر جماعة كثيرون من حساده ومن مخالفيه، وظهر أيضا أعداء آخرون، وصار أعداؤه وخصومه قسمين: قسم عادوه باسم العلم والدين، وقسم عادوه باسم السياسة ولكن تستروا بالعلم وتستروا باسم الدين واستغلوا عداوة من عاداه من العلماء الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غير الحق وإنه كيت وكيت. والشيخ رحمه الله مستمر في الدعوة يزيل الشبهة ويوضح الدليل ويرشد الناس إلى الحقائق على ما هي عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطورا يقولون إنه من الخوارج، وتارة يقولون يخرق الإجماع ويدعي الاجتهاد المطلق ولا يبالي بمن قبله من العلماء والفقهاء، وتارة يرمونه بأشياء أخرى وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة منهم، وطائفة أخرى قلدت غيرها واعتمدت عليها، وطائفة أخرى خافت على مراكزها فعادته سياسة وتسترت باسم الإسلام والدين واعتمدت على أقوال المخرفين والمضللين. والخصوم في الحقيقة ثلاثة أقسام: علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقا ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها وما أشبه ذلك، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين وأبغض الأولياء وهو عدو يجب جهاده. سبحان الله. وقسم آخر من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة هذا الرجل ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه، بل قلدوا غيرهم وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين، وظنوا أنهم على هدى فيما نسبوه إليه من بغض الأولياء والأنبياء ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم، فذموا الشيخ وعابوا دعوته ونفروا عنه. وقسم آخر خافوا على المناصب والمراتب فعادوه لئلا تمتد أيدي أنصار الدعوة الإسلامية إليهم فتنزلهم عن مراكزهم وتستولي على بلادهم، واستمرت الحرب الكلامية والمجادلات والمساجلات بين الشيخ وخصومه، يكاتبهم ويكاتبونه ويجادلهم ويرد عليهم ويردون عليه، وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره وبين خصوم الدعوة حتى اجتمع من ذلك رسائل كثيرة وردود جمة. وقد جمعت هذه الرسائل والفتاوى والردود فبلغت مجلدات، وقد طبع أكثرها والحمد لله. واستمر الشيخ في الدعوة والجهاد، وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية وجد الأسرة السعودية على ذلك، ورفعت راية الجهاد، وبدأ الجهاد من عام 1158، بدأ الجهاد بالسيف وبالكلام والبيان والحجة والبرهان، ثم استمرت الدعوة مع الجهاد بالسيف. ومعلوم أن الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن لديه قوة تنصر الحق وتنفذه فسرعان ما تخبو دعوته وتنطفئ شهرته ثم يقل أنصاره. ومعلوم ما للسلاح والقوة من الأثر العظيم في نشر الدعوة وقمع المعارضين ونصر الحق وقمع الباطل، ولقد صدق الله العظيم في قوله عز وجل وهو الصادق سبحانه في كل ما يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فبين الله أنه أرسل الرسل بالبينات وهي الحجج والبراهين الساطعة التي يوضح الله بها الحق ويدفع بها الباطل، وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البيان والهدى والإيضاح، وأنزل معهم الميزان وهو العدل الذي ينصف المظلوم من الظالم ويقام به الحق وينشر به الهدى ويعامل الناس على ضوئه بالحق والقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد فيه قوة وردع وزجر لمن خالف الحق، فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة وتؤثر فيه البينة فهو الملزم بالحق وهو القامع للباطل. ولقد أحسن من قال في مثل هذا: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه أخدعي كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عالم، وهذا دواء الداء من كل جاهل. فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة ويقبل الحق بدليله، أما الظالم التابع لهواه فلا يردعه إلا السيف. فجد الشيخ رحمه الله في الدعوة والجهاد، وساعده أنصاره من آل سعود، طيب الله ثراهم على ذلك، واستمروا في الجهاد والدعوة من عام 1158 إلى أن توفي الشيخ في عام 1206، فاستمر في الجهاد والدعوة قريبا من 50 عاما، جهادا ودعوة ونضالا وجدالا في الحق، وإيضاحا لما قاله الله ورسوله، ودعوة إلى دين الله، وإرشاد إلى شرعه، ودعوة إلى دين الله وإرشاد إلى ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى التزم الناس بالطاعة ودخلوا في دين الله، وهدموا ما عندهم من القباب، وأزالوا ما لديهم من المساجد المبنية على القبور، وحكموا الشريعة ودانوا بها، وتركوا ما كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأجداد وقوانينهم، ورجعوا إلى الحق، وعمرت المساجد بالصلوات وحلقات العلم، وأديت الزكوات، وصام الناس رمضان كما شرع الله عز وجل، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وساد الأمن في الأمصار والقرى والطرق والبوادي، ووقف البادية عند حدهم، ودخلوا في دين الله، وقبلوا الحق، ونشر الشيخ فيهم الدعوة، وأرسل الشيخ إليهم المرشدين والدعاة في الصحراء والبوادي، كما أرسل المعلمين والمرشدين والقضاة إلى البلدان والقرى، وعم هذا الخير العظيم والهدى المستبين نجدا كلها، وانتشر فيها الحق، وظهر فيها دين الله عز وجل. ثم بعد وفاة الشيخ رحمه الله استمر أبناؤه وأحفاده وتلاميذه وأنصاره في الدعوة والجهاد، وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد، والشيخ حسين بن محمد، والشيخ علي بن محمد، والشيخ إبراهيم بن محمد، وهؤلاء أبناء الشيخ. ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ علي بن حسين، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، وجماعة آخرون. ومن تلاميذه أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم، واستمروا في الدعوة والجهاد ونشر دين الله تعالى، وكتابة الرسائل وتأليف المؤلفات، وجهاد أعداء الدين. وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم شيء إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة، وإخلاص العبادة لله عز وجل، والاستقامة على ذلك، وهدم المساجد والقباب التي على القبور، ودعوا إلى تحكيم الشريعة والاستقامة عليها، ودعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود الشرعية. هذه أسباب النزاع بينهم وبين الناس، والخلاصة أنهم أرشدوا الناس إلى توحيد الله، وأمروهم بذلك، وحذروا الناس من الشرك بالله ومن وسائله وذرائعه، وألزموا الناس بالشريعة الإسلامية. ومن أبى واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان والإيضاح والحجة، جاهدوه في الله عز وجل، وقصدوه في بلاده حتى يخضع للحق وينيب إليه، أو يلزموه به بالقوة والسيف حتى يخضع هو وأهل بلده إلى ذلك. وكذلك حذروا الناس من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كالبناء على القبور واتخاذ القباب عليها، والتحاكم إلى الطواغيت، وسؤال السحرة والكهنة وتصديقهم، وغير ذلك. فأزال الله ذلك على يد الشيخ وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا، وعمرت المساجد بتدريس الكتاب العظيم، السنة المطهرة، والتاريخ الإسلامي، والعلوم العربية النافعة، وصار الناس في مذاكرة وعلم وهدى ودعوة وإرشاد، وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم من الزراعة والصناعة وغير ذلك، علم وعمل ودعوة وإرشاد ودنيا ودين، فهو يتعلم ويذاكر، ومع ذلك يعمل في حقله الزراعي أو في صناعته أو تجارته وغير ذلك، فتارة لدينه وتارة لدنياه، دعاة إلى الله وموجهون إلى سبيله، دعاة إلى الله وموجهون إلى سبيله، ومع ذلك يشتغلون بأنواع الصناعة الرابحة، في بلادهم، ويحصلون من ذلك على ما يغنيهم عن خارج بلادهم. وبعد فراغ الدعاة وآل سعود من نجد، امتدت دعوتهم إلى الحرمين وجنوب الجزيرة، كتبوا علماء الحرمين سابقا ولاحقا، فلما لم تجد الدعوة واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم الكباب واتخاذها على القبور ووجود الشرك عندها والسؤال لأربابها، سار الإمام محمد بن سعود ابن عبد العزيز سار الإمام سعود ابن عبد العزيز ابن محمد بعد وفاة الشيخ بإحدى عشرة سنة متوجها إلى الحجاز، ونازل أهل الطائف ثم قصد أهل مكة، وكان أهل الطائف قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، ونازلهم بقوة أرسلها إليه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد أمير الدرعية، قوة عظيمة من أهل نجد وغيرهم ساعدوه حتى استولى على الطائف وأخرج منها أمراء الشريف، وأظهر فيه الدعوة إلى الله وأرشد إلى الحق، ونهى فيها عن الشرك وعبادة ابن عباس وغيره مما كان يعبده هناك الجهال والسفهاء من أهل الطائف. ثم توجه الأمير سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إلى جهة الحجاز، وجمعت الجيوش حول مكة، فلما عرف شريفها أنه لا بد من التسليم أو الفرار فر إلى جدة، ودخل سعود ومن معه من المسلمين البلاد من غير قتال، واستولوا على مكة فجرا من شهر محرم من عام 1218 هجرية، وأظهروا فيها الدعوة إلى دين الله، وهدموا ما فيها من القباب التي بنيت على قبر خديجة وغيره، فأزالوا القباب كلها، وأظهروا فيها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وعينوا فيها العلماء والمدرسين والموجهين والمرشدين والقضاة الحاكمين بالشريعة. ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدينة، واستولى آل سعود على المدينة في عام 1220 بعد مكة بنحو سنتين، واستمر الحرمان في ولاية آل سعود، وعينوا فيها الموجهين والمرشدين، وأظهروا في البلاد العدل وتحكيم الشريعة والإحسان إلى أهلها، ولا سيما فقراؤهم ومحاويجهم، فأحسنوا إليهم بالأموال وواسوهم وعلموهم كتاب الله وأرشدوهم إلى الخير، وعظموا العلماء، نعم هذا صحيح، وعظموا العلماء وشجعوهم على التعليم والإرشاد، ولم يزل الحرمان الشريفان تحت ولاية آل سعود إلى عام 1226. ثم بدأت الجيوش المصرية والتركية تتوجه إلى الحجاز لقتال آل سعود وإخراجهم من الحرمين لأسباب كثيرة تقدم بعضها، وهذه الأسباب كما تقدم هي أن أعداءهم وحسادهم والمخرفين الذين ليس لهم بصيرة، وبعض السياسيين الذين أرادوا إخماد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكزهم وأن تقضي على أطماعهم، كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره، وقالوا إنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنهم يبغضون الأولياء وينكرون كراماتهم، وقالوا إنهم أيضا يقولون كيت وكيت مما يزعمون أنهم ينتقصون به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وصدق هذا بعض الجهال وبعض المغرضين، وجعلوه سلما للنيل منهم والقتال لهم، وتشجيع الأتراك المصريين على حربهم، فجرى ما جرى من الفتن والقتال، وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهم وبين آل سعود في نيد والحجاز سجالا مدة طويلة من عام 1226 إلى عام 1233، سبع سنين كلها قتال ونضال بين قوى الحق وقوى الباطل. والخلاصة أن هذا الإمام الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما قام لإظهار دين الله وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع والخرافات، وقام أيضا لإلزام وزجرهم عن الباطل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذه خلاصة دعوته رحمة الله عليه، وهو في العقيدة على طريقة السلف الصالح، يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، ويؤمن بملائكته ورسله وكتبه، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وهو على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا، في الإيمان بأسمائه بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه، لا يعطل صفات الله ولا يشبه الله بخلقه، وفي الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وغير ذلك. ويقول في الإيمان ما قاله السلف: إنه قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل هذا من عقيدته رحمه الله، فهو على طريقتهم وعلى عقيدتهم قولا وعملا، لم يخرج عن طريقتهم البتة، وليس له في ذلك مذهب خاص ولا طريقة خاصة، بل هو على طريق السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان رضي الله عن الجميع. وإنما أظهر ذلك في نجد وما حولها، ودعا إلى ذلك ثم جاهد عليه، ثم أباه وعانده وقاتلهم حتى ظهر دين الله وانتصر الحق. وكذلك هو على ما عليه المسلمون من الدعوة إلى الله، وإنكار الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الشيخ وأنصاره يدعون الناس إلى الحق ويلزمونهم به، وينهونهم عن الباطل وينكرونه عليهم ويزجرونهم عنه حتى يتركوه. وكذلك جد في إنكار البدع والخرافات حتى أزالها الله بسبب دعوته. فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفا هي أسباب العداوة والنزاع بينه وبين الناس، وهي أولا إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص، ثانيا إنكار البدع والخرافات كالبناء على القبور واتخاذ، أولا إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص، ثانيا إنكار البدع والخرافات كالبناء على القبور واتخاذها مساجد ونحو ذلك كالموالد والطرق التي أحدثتها طوائف المتصوفة، ثالثا أنه يأمر الناس بالمعروف ويلزمهم به بالقوة، فمن أبى المعروف الذي أوجبه الله عليه ألزم به وعزر عليه إذا تركه، وينهى الناس عن المنكر ويزجرهم عنه ويقيم حدودها، ويلزم الناس بالحق ويزجرهم عن الباطل. قال: وينهى الناس عن المنكرات ويزجرهم عنها ويقيم حدودها ويلزم الناس بالحق ويزجرهم عن الباطل. وبذلك ظهر الحق وانتشر، وكبت الباطل وانقمع، وصار الناس في سيرة حسنة ومنهج قويم في أسواقهم وفي مساجدهم وفي سائر أحوالهم، لا تعرف البدع بينهم، ولا يوجد في بلادهم الشرك، ولا تظهر المنكرات بينهم، بل من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه ذكر حال السلف الصالح وما كانوا عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه وزمن أتباعه بإحسان في القرون المفضلة رحمة الله عليهم. فالقوم ساروا سيرتهم ونهجوا منهجهم، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وطلابه ومن سار بدعوته، وصبروا على ذلك وجدوا فيه وجاهدوا عليه. لما حصل بعض التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ محمد بمدة طويلة ووفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم وكثير من أنصاره، حصل بعض التغيير، جاء الابتلاء والامتحان بالدعوة التركية، جاء الابتلاء والامتحان بالدولة التركية والدولة المصرية، إصداق قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابهم تكفيرا وتمحيصا من الذنوب ورفعة وشهادة لمن قتل منهم رضي الله عنهم ورحمهم. ولم تزل دعوتهم بحمد الله قائمة منتشرة إلى يومنا هذا، فإن الجنود المصرية لما عاثت في نجد وقتلت من قتلت وخربت ما خربت لم يمض على ذلك إلا سنوات قليلة، ثم قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت ونهض بالدعوة بعد ذلك بنحو 5 سنين الإمام تركي بن عبد الله ابن محمد ابن سعود رحمة الله عليه، فنشر الدعوة في نجد وما حولها، وانتشر العلماء في نجد، وأخرج من كان هناك من الأتراك والمصريين وأخرج من كان هناك من الأتراك والمصريين أخرجهم من نجد وقراها وبلدانها، وانتشرت الدعوة بعد ذلك في نجد في عام 1240، وكان تخريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود في عام 1233. فمكث الناس في نجد في فوضى وقتال وفتن بنحو 5 سنين، من 34 إلى 39. ثم في عام 40 بعد 200 اجتمع شمل المسلمين في نجد على الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وظهر الحق، وكتب العلماء الرسائل إلى القرى والبلدان، وشجعوا الناس ودعوهم إلى دين الله، وانطفأت الفتن التي بينهم بعد الحروب الطويلة التي حصلت على أيدي المصريين وأعوانهم. وهكذا انطفأت الحروب والفتن التي وقعت بينهم على أثر تلك الحروب، وخمدت نارها، وظهر دين الله. اشتغل الناس بعد ذلك بالتعليم والإرشاد والدعوة والتوجيه حتى عادت المياه إلى مجاريها، وعاد الناس إلى أحوالهم وما كانوا عليه في عهد الشيخ وعهد تلامذته وأبنائه وأنصاره رضي الله عن الجميع ورحمهم. واستمرت الدعوة من عام 1240 إلى يومنا هذا بحمد الله، ولم يزل يخلف آل سعود بعضهم بعضا، وآل الشيخ وعلماء نجد بعضهم بعضا، فآل سعود يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتوجيه إلى الحق. إلا أن الحرمين بقيا مفصولين عن الدولة السعودية دهرا طويلا، ثم عاد إليهم في عام 1343، واستولى على الحرمين الشريفين الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود رحمة الله عليه، ولم يزال بحمد الله تحت ولاية هذه الدولة إلى يومنا هذا، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح البقية الباقية من آل سعود ومن آل الشيخ ومن علماء المسلمين جميعا في هذه البلاد وغيرها، وأن يوفقهم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح علماء المسلمين أينما كانوا، وأن ينصر بالجميع الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يوفق دعاة الهدى أينما كانوا للقيام بما أوجب الله عليهم، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يعمر الحرمين الشريفين وملحقاتهما وسائر بلاد المسلمين بالهدى ودين الحق وبتعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن على الجميع بالفقه فيهما والتمسك بهما والصبر على ذلك والثبات عليه والتحاكم إليهما حتى يلقوا ربهم عز وجل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وهذا آخر ما تيسر بيانه والتعريف به من حال الشيخ ودعوته وأنصاره وخصومه، والله المستعان وعليه الاتكال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى، والحمد لله رب العالمين، وجزى الله الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.